بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى.
نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب قضاء حوائج المسلمين.
قضاء حوائج المسلمين أي معاونتهم ومساعدتهم في قضاء حوائجهم. والمسلم لا يستغني في بعض مصالحه وحاجاته عمن يساعده فيها. وإذا كان المسلم في حاجة أخيه كان الله تبارك وتعالى في حاجته، وإذا كان في عون أخيه كان الله في عونه، وكما يكون لعباد الله يكون الله له توفيقا وتسديدا وعونا وتيسيرا. فهذا باب عظيم من أبواب الخير المباركة لا يوفق له إلا ذو النفوس العالية من أهل الفضل والخير والنبل.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
أمر الله سبحانه عباده بفعل الخير، والخير يتناول كل أنواع البر والجود والإحسان ومعاونة الآخرين ومساعدتهم وتفريج الكروبات ومساعدة المحتاج، ويتناول كذلك صلة الأرحام ومواساة الأيتام والحض على الإطعام والاتصاف بمكارم الأخلاق إلى غير ذلك، ورتب على ذلك فلاحهم في دنياهم وأخراهم. قال الله تعالى: لعلكم تفلحون. ولعل في القرآن واجبة، أي أنكم تفلحون إذا فعلتم الخيرات متقربين بها إلى الله سبحانه.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه.
هذا الحديث سبق أن مر معنا قريبا في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، وتقدم الكلام على معناه، لكن أورده المصنف رحمه الله تعالى هنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. وهذا فيه شاهد للترجمة من حيث قضاء حوائج المسلمين والعمل على مساعدتهم ومد يد العون لهم. والحاجة قد تكون في طلب نفع أو تكون في دفع ضر، وكل ذلك داخل في قضاء الحاجات. يقضي حاجته بمعاونته على مصلحة يريدها، أو أيضا معاونته على دفع ضرر يخشى منه أو نحو ذلك.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم.
هذا الحديث كسابقه في الدلالة على قضاء حوائج المسلمين، وقوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، نظير قوله في الحديث الذي قبله: ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. وهذا يرجع إلى أن الجزاء من جنس العمل، وقد تكاثرت النصوص بهذا المعنى، كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. والكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، وتنفيسها أي أن يخفف عنه منها مأخوذ من تنفيس الخناق، كأنه يرخي له الخناق حتى يأخذ نفسا، والتفريج أعظم من ذلك، وهو أن يزيل عنه الكربة فتنفرج عنه كربته ويزول عنه همه وغمه. فجزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التفريج التفريج. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، أي بالصبر عليه في الدين مثلا أو السداد أو نحو ذلك، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين: إما بإنظاره إلى الميسرة، وذلك واجب، كما قال تعالى: وإذا كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وتارة بالوضع عنه إن كان غريما، وإلا فبإعطائه ما يزول به إعساره، وكلاهما له فضل عظيم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لصبيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. وفيهما عن حذيفة وأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مات رجل فقيل له فقال: كنت أبايع الناس فأتجاوز عن الموسر وأخفف عن المعسر. وفي رواية قال: كنت أنظر المعسر وأتجاوز في السكة، أو قال: في النقد فغفر له. وخرجه مسلم من حديث أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديثه: فقال الله: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. وخرج أيضا من حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وخرج أيضا من حديث أبي اليسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقوله: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فيه ستر عورات المسلمين، وقد تقدم في ترجمة مستقلة. وقوله: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قبله: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فالله سبحانه معين للعبد ومؤيد له ومسدد له ما دام في عون أخيه وفي حاجته، وما دام يعمل على معاونة الآخرين ومساعدتهم. ثم حث عليه الصلاة والسلام على العلم النافع الذي يهدي العبد إلى كل خير، وأعظم ذلك أن يهدي صاحبه إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. والعلم يسهل الطريق إلى الجنة من جهة أن بالعلم تعرف الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات التي هي سبب دخول الجنة، ويعرف أيضا ثواب الأعمال وعظم الأجور، وتعرف الزواجر، ويعرف الترغيب والترهيب إلى غير ذلك مما يكون سببا موصلا بإذن الله تبارك وتعالى إلى الجنة إن عمل بما علم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم فضل الاجتماع في بيوت الله لتعلم العلم ولا سيما مدارسة القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم أن يقرأ واحد منهم الآيات ثم يتكلم على معانيها ويكون من أهل العلم والفهم، لا أن أي أحد يقرأ الآية ويتكلم عن معناها من غير بصيرة ومن غير علم، فهذا من أخطر ما يكون أن يتكلم الإنسان في القرآن بغير علم. قال: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، أي أن هذه ثمار عظيمة وآثار مباركة تحل على هؤلاء نزول السكينة أي الطمأنينة والأنس، وتغشاهم الرحمة أي رحمة الله سبحانه، فيظفرون ويفوزون برحمة الله ويكونون من أهلها الذين من الله عليهم بها، وحفتهم الملائكة أي تحيط بهم الملائكة، وجاء في حديث آخر تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وذكرهم الله في من عنده أي في الملأ الأعلى، وهذا أيضا ثواب عظيم. ثم بين عليه الصلاة والسلام أهمية العمل وأنه به تنال الأجور، وبه يكون دخول الجنة والفوز بثواب الله والنجاة من سخطه. قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إذا أخره عمله لا يقدمه نسبه، وإنما الذي يقدم الإنسان ويرفع درجاته عمله الصالح.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة.
الشفاعة هي معاونة الآخرين بالوساطة لهم عند الغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، سعيا في تيسير قضاء حوائجهم ومصالحهم. وعليه فهي داخلة في باب قضاء الحوائج الذي مر معنا في الباب الذي قبل هذا، فتشبه أن تكون هذه الترجمة فرعا عن الترجمة السابقة.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها.
هذا يدل أن الشفاعة نوعان: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة، وأن الذي يشفع الشفاعة الحسنة يكن له نصيب منها، أي من تلك الشفاعة أجرا ومثوبة عند الله بما قام به من إحسان ومعاونة للآخرين في قضاء حوائجهم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: المراد بالشفاعة هنا المعاونة على أمر من الأمور، فمن شفع لغيره وقام معه على أمر من أمور الخير، ومنه الشفاعة للمظلومين لمن ظلمهم، كان له نصيب من شفاعته بحسب سعيه وعمله ونفعه، ولا ينقص من أجر الأصيل والمباشر شيء. ومن عاون غيره على أمر من الشر كان عليه كفل من الإثم بحسب ما قام به وعاون عليه. ففي هذا الحث العظيم على التعاون على البر والتقوى، والزجر العظيم عن التعاون على الإثم والعدوان، وقرر ذلك بقوله: وكان الله على كل شيء مقيتا، أي شاهدا حفيظا حسيبا على هذه الأعمال، فيجازي كلا ما يستحقه.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. متفق عليه. وفي رواية: ما شاء.
وهذا فيه حث النبي صلى الله عليه وسلم على الشفاعة لقضاء حوائج المسلمين، فقد لا يكون بيدك قضاء حاجة من جاء يطلب مساعدتك، لكن قد يكون متيسرا لك أن تشفع له عند من بيده تلك الحاجة، وتحث على معاونته وترغبه في ذلك، فتقضى الحاجة بسبب شفاعتك ووساطتك فتؤجر على ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا. فإذا شفعت أجرت عند الله عز وجل. وتأمل، قال اشفعوا تؤجروا، أي حتى وإن لم تقضى الحاجة، لأن الذي باستطاعتك أن تتقرب به إلى الله فعلته. فلو جاء شخص لحاجة ما وقلت له أنا أمشي معك إلى فلان، وذهبت إلى من بيده تلك الحاجة وحثثته ورغبته ثم لم يستجب، أجرت على سعيك وشفاعتك. فهذا باب عظيم من أبواب الأجر والثواب، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب أو ما شاء، كما في الرواية الثانية، أي أن الأمور إنما تقع وتقضى بتيسير الله ومشيئته سبحانه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها قال: قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. رواه البخاري.
هذا أيضا في باب الشفاعة، ومن أبواب الشفاعة الصلح بين المختلفين، أو الصلح بين الزوجين، أو العمل على تقريب أحدهما إلى الآخر بالكلمة الطيبة والوساطة الحسنة، أو مثلا يشفع لزوج عند زوجتي أن تعود أو أن يعود، كل ذلك داخل في هذا الباب. ولهذا في قصة بريرة رضي الله عنها لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لو راجعتيه، استفسرت، قالت: هل تأمرني بذلك؟ بمعنى أنه لو كان يأمرها بذلك فسمعا وطاعة. وهذا يبين لنا تعظيم الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أي مع أنها لا ترغب فيه قالت: تأمرني، أي إن كنت تأمرني فأسمع وأطيع. قال: إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه، أي إذا كان مجرد شفاعة فأنا لا حاجة لي فيه، أي لا رغبة لي به. وقد استقر عندهم أن طاعة أمره عليه الصلاة والسلام واجبة بخلاف الشفاعة، فإنه لا يجب قبولها، ولهذا لم يلمها النبي صلى الله عليه وسلم على ترك قبول شفاعته. ولفظه عند أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن مغيثا كان عبدا فقال: يا رسول الله، اشفع لي إليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بريرة، اتق الله، فإنه زوجك وأبو ولدك. فقالت: يا رسول الله، أتأمرني بذلك؟ قال: لا، إنما أنا شافع. فكان دموعه تسيل على خده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغضها إياه؟ فهذا الحديث من الأحاديث العظيمة في باب الشفاعة وفضلها وما يترتب عليها من أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. هذا، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى.
نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب قضاء حوائج المسلمين.
قضاء حوائج المسلمين أي معاونتهم ومساعدتهم في قضاء حوائجهم، والمسلم لا يستغني في بعض مصالحه وحاجاته عمن يساعده فيها، وإذا كان المسلم في حاجة أخيه كان الله تبارك وتعالى في حاجته، وإذا كان في عون أخيه كان الله في عونه، وكما يكون لعباد الله يكون الله له توفيقا وتسديدا وعونا وتيسيرا. فهذا باب عظيم من أبواب الخير المباركة لا يوفق له إلا ذو النفوس العالية من أهل الفضل والخير والنبل.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
أمر الله سبحانه عباده بفعل الخير، والخير يتناول كل أنواع البر والجود والإحسان ومعاونة الآخرين ومساعدتهم وتفريج الكروبات ومساعدة المحتاج، ويتناول كذلك صلة الأرحام ومواساة الأيتام والحض على الإطعام والاتصاف بمكارم الأخلاق إلى غير ذلك، ورتب على ذلك فلاحهم في دنياهم وأخراهم. قال الله تعالى: لعلكم تفلحون. ولعل في القرآن واجبة، أي أنكم تفلحون إذا فعلتم الخيرات متقربين بها إلى الله سبحانه.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه.
هذا الحديث سبق أن مر معنا قريبا في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، وتقدم الكلام على معناه، لكن أورده المصنف رحمه الله تعالى هنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. وهذا فيه شاهد للترجمة من حيث قضاء حوائج المسلمين والعمل على مساعدتهم ومد يد العون لهم، والحاجة قد تكون في طلب نفع أو تكون في دفع ضر، وكل ذلك داخل في قضاء الحاجات، يقضي حاجته بمعاونته على مصلحة يريدها، أو أيضا معاونته على دفع ضرر يخشى منه أو نحو ذلك.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم.
هذا الحديث كسابقه في الدلالة على قضاء حوائج المسلمين، وقوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، نظير قوله في الحديث الذي قبله: ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. وهذا يرجع إلى أن الجزاء من جنس العمل، وقد تكاثرت النصوص بهذا المعنى كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. والكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، وتنفيسها أي أن يخفف عنه منها مأخوذ من تنفيس الخناق، كأنه يرخي له الخناق حتى يأخذ نفسا. والتفريج أعظم من ذلك، وهو أن يزيل عنه الكربة فتنفرج عنه كربته ويزول عنه همه وغمه. فجزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التفريج التفريج. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، أي بالصبر عليه في الدين مثلا أو السداد أو نحو ذلك يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين: إما بإنظاره إلى الميسرة، وذلك واجب كما قال تعالى: وإذا كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وتارة بالوضع عنه إن كان غريما، وإلا فبإعطائه ما يزول به إعساره، وكلاهما له فضل عظيم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لصبيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. وفيهما عن حذيفة وأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهما: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مات رجل فقيل له فقال: كنت أبايع الناس فأتجاوز عن الموسر وأخفف عن المعسر. وفي رواية قال: كنت أنظر المعسر وأتجاوز في السكة، أو قال: في النقد فغفر له. وخرجه مسلم من حديث أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديثه: فقال الله: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. وخرج أيضا من حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وخرج أيضا من حديث أبي اليسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقوله: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فيه ستر عورات المسلمين، وقد تقدم في ترجمة مستقلة. وقوله: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قبله: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فالله سبحانه معين للعبد ومؤيد له ومسدد له ما دام في عون أخيه وفي حاجته، وما دام يعمل على معاونة الآخرين ومساعدتهم. ثم حث عليه الصلاة والسلام على العلم النافع الذي يهدي العبد إلى كل خير، وأعظم ذلك أن يهدي صاحبه إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. والعلم يسهل الطريق إلى الجنة من جهة أن بالعلم تعرف الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات التي هي سبب دخول الجنة، ويعرف أيضا ثواب الأعمال وعظم الأجور، وتعرف الزواجر، ويعرف الترغيب والترهيب إلى غير ذلك مما يكون سببا موصلا بإذن الله تبارك وتعالى إلى الجنة إن عمل بما علم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم فضل الاجتماع في بيوت الله لتعلم العلم ولا سيما مدارسة القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم أن يقرأ واحد منهم الآيات ثم يتكلم على معانيها ويكون من أهل العلم والفهم، لا أن أي أحد يقرأ الآية ويتكلم عن معناها من غير بصيرة ومن غير علم، فهذا من أخطر ما يكون أن يتكلم الإنسان في القرآن بغير علم. قال: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، أي أن هذه ثمار عظيمة وآثار مباركة تحل على هؤلاء نزول السكينة أي الطمأنينة والأنس، وتغشاهم الرحمة أي رحمة الله سبحانه فيظفرون ويفوزون برحمة الله ويكونون من أهلها الذين من الله عليهم بها، وحفتهم الملائكة أي تحيط بهم الملائكة، وجاء في حديث آخر تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وذكرهم الله في من عنده أي في الملأ الأعلى، وهذا أيضا ثواب عظيم. ثم بين عليه الصلاة والسلام أهمية العمل وأنه به تنال الأجور وبه يكون دخول الجنة والفوز بثواب الله والنجاة من سخطه. قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا أخره عمله لا يقدمه نسبه، وإنما الذي يقدم الإنسان ويرفع درجاته عمله الصالح.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة.
الشفاعة هي معاونة الآخرين بالوساطة لهم عند الغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، سعيا في تيسير قضاء حوائجهم ومصالحهم. وعليه فهي داخلة في باب قضاء الحوائج الذي مر معنا في الباب الذي قبل هذا، فتشبه أن تكون هذه الترجمة فرعا عن الترجمة السابقة.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها.
هذا يدل أن الشفاعة نوعان: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة، وأن الذي يشفع الشفاعة الحسنة يكن له نصيب منها، أي من تلك الشفاعة أجرا ومثوبة عند الله بما قام به من إحسان ومعاونة للآخرين في قضاء حوائجهم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: المراد بالشفاعة هنا المعاونة على أمر من الأمور، فمن شفع لغيره وقام معه على أمر من أمور الخير ومنه الشفاعة للمظلومين لمن ظلمهم كان له نصيب من شفاعته بحسب سعيه وعمله ونفعه، ولا ينقص من أجر الأصيل والمباشر شيء. ومن عاون غيره على أمر من الشر كان عليه كفل من الإثم بحسب ما قام به وعاون عليه. ففي هذا الحث العظيم على التعاون على البر والتقوى، والزجر العظيم عن التعاون على الإثم والعدوان، وقرر ذلك بقوله: وكان الله على كل شيء مقيتا، أي شاهدا حفيظا حسيبا على هذه الأعمال فيجازي كلا ما يستحقه.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. متفق عليه. وفي رواية: ما شاء.
وهذا فيه حث النبي صلى الله عليه وسلم على الشفاعة لقضاء حوائج المسلمين، فقد لا يكون بيدك قضاء حاجة من جاء يطلب مساعدتك، لكن قد يكون متيسرا لك أن تشفع له عند من بيده تلك الحاجة وتحث على معاونته وترغبه في ذلك، فتقضى الحاجة بسبب شفاعتك ووساطتك فتؤجر على ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا. فإذا شفعت أجرت عند الله عز وجل. وتأمل، قال اشفعوا تؤجروا، أي حتى وإن لم تقضى الحاجة، لأن الذي باستطاعتك أن تتقرب به إلى الله فعلته. فلو جاء شخص لحاجة ما وقلت له أنا أمشي معك إلى فلان، وذهبت إلى من بيده تلك الحاجة وحثثته ورغبته ثم لم يستجب، أجرت على سعيك وشفاعتك. فهذا باب عظيم من أبواب الأجر والثواب، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب أو ما شاء، كما في الرواية الثانية، أي أن الأمور إنما تقع وتقضى بتيسير الله ومشيئته سبحانه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها قال: قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. رواه البخاري.
هذا أيضا في باب الشفاعة، ومن أبواب الشفاعة الصلح بين المختلفين، أو الصلح بين الزوجين، أو العمل على تقريب أحدهما إلى الآخر بالكلمة الطيبة والوساطة الحسنة، أو مثلا يشفع لزوج عند زوجته أن تعود أو أن يعود، كل ذلك داخل في هذا الباب. ولهذا في قصة بريرة رضي الله عنها لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لو راجعتيه، استفسرت، قالت: هل تأمرني بذلك؟ بمعنى أنه لو كان يأمرها بذلك فسمعا وطاعة. وهذا يبين لنا تعظيم الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أي مع أنها لا ترغب فيه قالت: تأمرني، أي إن كنت تأمرني فأسمع وأطيع. قال: إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه، أي إذا كان مجرد شفاعة فأنا لا حاجة لي فيه، أي لا رغبة لي به. وقد استقر عندهم أن طاعة أمره عليه الصلاة والسلام واجبة بخلاف الشفاعة، فإنه لا يجب قبولها، ولهذا لم يلمها النبي صلى الله عليه وسلم على ترك قبول شفاعته. ولفظه عند أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن مغيثا كان عبدا فقال: يا رسول الله، اشفع لي إليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بريرة، اتق الله، فإنه زوجك وأبو ولدك. فقالت: يا رسول الله، أتأمرني بذلك؟ قال: لا، إنما أنا شافع. فكان دموعه تسيل على خده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغضها إياه؟ فهذا الحديث من الأحاديث العظيمة في باب الشفاعة وفضلها وما يترتب عليها من أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. هذا، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.